مشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، الإخوة والأخوات الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات. نطل عليكم في كل حلقة من حلقاته، نطرح للبحث والنقاش موضوعا جديدا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. وقد بدأنا معكم في الحلقة الماضية الحديث حول العمل والعمال وعلاقة رب العمل بالعامل، وما هي الواجبات المترتبة على كل منهما والحقوق الواجبة التسديد لكل منهما كذلك. واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في الحديث عن جوانب تتعلق بالعمل والعمال ورب العمل وعلاقته بعماله. يسرنا أن يكون معنا وفي الاستوديو ضيفنا، ضيف البرنامج الدائم، فضيلة الدكتور علي السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور، حياك الله دكتور، أهلا بك، حياك الله. في الحلقة الماضية دخلنا في موضوع العمل والعمال، موضوع كبير، موضوع شائك، موضوع تكثر حوله التساؤلات، ربما يعني جزء من الناس ينتصر لرب العمل والجزء الآخر ينتصر للعمال. تحدثنا في نقاط كثيرة، كان من أهمها أن الإسلام يرعى حق الضعفاء، ولذلك تم التركيز على حقوق العمال وأن هناك نقابل العمال، وكل هذا لا يعني أن الإسلام أهمل حق رب العمل. تحدثنا دكتور في نظرة الإسلام إلى العمل وما يتعلق به، دخلنا قليلا في بعض التوجيهات الإسلامية الشرعية الموجهة إلى رب العمل. نكمل اليوم إن شاء الله الحديث فيما يتعلق بذلك، ونبدأ مما انتهينا به في الحلقة الماضية عن بعض التوجيهات الإسلامية التي وجهها الإسلام لرب العمل، يعني بمعنى أن رب العمل أي رب عمل حتى لو كان عنده عامل واحد أو عاملين، هناك بعض التوجيهات التي أرشد إليها الإسلام حتى لا يقع الرب العمل في الإثم. ونحن نعلم أنه إذا استرعى الإنسان أو استأجر شخصا لعمل ما فهناك مسؤولية حقيقية أمام رب العالمين، يعني هناك حساب، هناك عقاب، كما ذكرنا هناك حقوق، هناك واجبات لابد أن يقوم بها رب العمل. يعني كما أن رب العمل يطلب من العامل أن يقوم بالحق الكامل وأن يقوم بواجبه الكامل، عفوا، أن يقوم بعمله كاملا، لا ينقص العمل، لا يعني يتأخر في العمل، لا يتقاعس في العمل، كذلك هناك توجيهات موجهة لرب العمل في هذا الشأن، أن يتقي الله عز وجل في الشخص أو في العامل الذي يعمل عنده. بعض هذه التوجيهات نذكرها دكتور ونتحدث بها، تفضل.
بارك الله فيك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تكلمنا أخي في الحلقة السابقة، لابد لرب العمل أن يتذكر دائما أنه وإن كان يعني صاحب مال أو صاحب منشأ من منشآت العمل وهناك عمال يعملوا عنده، فهؤلاء بشر، ونعم له حق عليهم أن يقوموا بأداء العمل المتفق عليه، ولكن في المقابل يجب عليه أن يوفر مجموعة أمور. أولا طبعا حتى يعني أهم شيء في قضية العمل الأجر، فلا يجوز أن يماطل في إعطاء العمال أجورهم، وأن تعرف الذي تكلمنا عنه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إضافة إلى ذلك لا يجوز أن يبخس هذا الإنسان يعني شيء من حقه، ثم بعد ذلك يعني لا يجوز أن يحمل العامل فوق طاقته أو أن يستغل ضعف وحاجة العامل للعمل فيعني يظلم ويهضم حقوقه. طبعا نحن الذي نقول أن مثل هذه الأمور لا بد من تنظيمها وتنظم في كل عصر حسب ما يناسب مثل هذا الأمر. وقانون العمل الفلسطيني كما قلنا الساري المفعول الذي يجب على الجميع أن يلتزم فيه عمال وأرباب عمل، وقانون العمل الفلسطيني اللي هو قانون يعني رقم 7 لسنة 2000، هذا القانون هو الذي يسري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، جاء ونظم مثل هذا الأمر وقال أن ما ورد في قانون العمل يمثل الحد الأدنى الذي يجب على كل رب عمل أن يلتزم فيه. يعني إذا يعني لا يجوز لرب عمل أن يعني يوفر أو يعطي العامل أقل من ذلك، بل إذا أراد أن يعطي أزيد من ذلك فهو المسموح، أما إذا أراد أن يقل عن الذي ذكر قانون العمل فهذا يعد مخالفة للقانون توجب المسؤولية. طبعا نحن نقول أن يعني ما نص عليه قانون العمل في كثير من الأمور أخي، يعني مثلا أولا ساعات العمل في اليوم، نص القانون على أن تكون 8 ساعات عمل. إذا أراد أن يعمل فوق 8 ساعات عمل فذلك يعد عملا إضافيا، والعمل الإضافي كذلك حددوا يعني لا يجوز أن تشغل العامل 24 ساعة في اليوم. يعني يعني قانون العمل قال إنه 45 ساعة تقسم على أيام العمل بما لا يزيد عن 9 ساعات عمل في اليوم. ماشي. وإذا أراد رب العمل أن يشغل العامل عملا إضافيا فبما لا يزيد عن 12 ساعة في اليوم.
نعم.
طبعا حتى
متضمنات 8 ساعات.
نعم. حتى يعني 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 4 ساعات إضافي، أكثر من هيك حتى الإضافي، حتى يستطيع العامل ألا يرهق نفسه ويأخذ قسطه من الراحة. كذلك العمل في الليل له شروطه، ساعات العمل الإضافي الأجر فيها يكون أزيد من أجر ساعة العمل العادية. طبعا هذا الذي نقوله هو الحد الأدنى. هذه التفاصيل يجب على كل رب عمل في فلسطين أن أول شيء يراعي الأحكام التي تطل، لأنه كثير من أرباب العمل في فلسطين يشغل العامل يريد أن يعطي حقه يتفاجأ وإذا بقانون العمل يعطي أمور أخرى. فإذا يجب أنت أن تنظم قضية المنشأ عندك والعمال الذين يعملوا في هذه المنشأة ماشي بما يتفق وأحكام قانون العمل. طبعا أخي أيضا ليس الأمر كذلك، يجب أن مكان العمل أن يكون مريح، أن تكون فيه إضاءة، أن تكون فيه تهوية، أن تتوفر فيه شروط السلامة العامة، كذلك أن يوفر فيه يعني الدورات الصحية من أجل قضاء الحاجة وكذا وغيره، أن يكون فيه مكان للطعام والشراب. يعني يعني انظر إذا يعني في بعض الأحيان شخص يعني في مصنع يعني يتعامل فيه مع القداحات أو ما بعرف أبصريش يضع عمال ونساء في مكان غير آمن لا توجد فيه إجراءات السلامة فيحدث خطأ فحريق فتقتل 16 امرأة عاملة. طبعا هذا يعني ليس فقط فيه مخالفة قانونية، إنما فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن نعلم أنه الله سبحانه وتعالى عن النفس الإنسانية قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني الإجراءات التي يجب على رب العمل أن يوفرها ليست فقط تتعلق بالأجر أو هذا، إنما هناك يجب المنشأة أن تكون فيها إجراءات السلامة جيدة، الإضاءة جيدة، التهوية، أن يوجد فيها الوحدات الصحية، يعني بحيث إن هذا العامل لا نستغل ضعفه فبالتالي يعمل في ظروف يعني تتنافى مع كرامة الإنسان. فأكرم مخلوق لله على وجه الأرض هو الإنسان، والله سبحانه وتعالى في كل العقود التي نراها في الشريعة نجد أنه طلع الفقهاء ماذا يقولوا، قالوا الله سبحانه وتعالى يعني شرع العقود كمكمل لضروري حفظ المال، ولكنه قرن العقود بعدم الغش وعدم كذا. لماذا؟ قال لك حتى تقع هذه العقود بطريقة تليق وكرامة الإنسان. فإذا إذا كان هذا مقصود شرعي فلا يجوز لعقد عمل أن يتم تنفيذه في شيء يتنافى مع الكرامة الإنسانية أو بما لا يليق بكرامة الإنسان، وإلا كان الإنسان مؤاخذ شرعا فضلا عن كونه مؤاخذ قانونا.
طب دكتور يعني أنا تساؤل يعني الآن اللي أريد أن أسأله في هذا المجال، وأنت تحدثت في كلامك أنه ألا يحمل رب العمل العامل أكثر من طاقته. هناك نقاط كثيرة تشبه هذه النقطة، مثلا منها أنه ألا يحمله أكثر، أن يهيئ له المكان الصالح إلى غير ذلك. لكن هنا السؤال، ما هو الضابط الشرعي؟ نتحدث عن الضابط الشرعي، لأن الحقيقة إذا دخلنا بموضوع القانون والعمل والعمال راح يكون في سجال كبير ولن يعني نخرج بنتيجة بالنهاية. لكن نحن نقول، ما هو الضابط الشرعي الذي يضبط هذه المسألة؟ بمعنى، ما هو الذي يضبط كيف يتحمل العامل، مثلا حمل العامل، من اللي بيضبطه، العامل ولا رب العمل ولا القانون؟
لا 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 لا.
مثلا المكان، ساعات العمل، كل هذه الأمور ما الذي يضبطها؟
انظر أخي، يعني نحن لا نريد أن نفرق بين الشرع والقانون.
نعم.
لماذا؟ لأنه حتى لو تتبعنا ما ورد في كتب الفقهاء في إجارة الأشخاص، كان أولا هناك يعني ما يسمى في مصطلح العرف الإسلامي القديم شهبندر التجار، ماشي، أي النقابات المسؤولة عن نوع من التجارة أو نوع من حرفة، أو يعني شيخ الصنعة، ما يسمى شيخ الصنعة. وهذه كان أي صانع يتعرض لظلم فيذهب إلى مثل هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، إنه نجد أن الدولة الإسلامية في قضية الحزبة التي كانت موجودة كانت تضع أنظمة لمراقبة مثل هذا الأمر. نحن نعلم أخي أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا يعني مثلا في كل العقود، لم تأتي الشريعة بأحكام تفصيلية، إنما قالت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فوضعت مبدأ الرضائية في العقد، يعني يجب أن يكون أساس العقود الرضا.
نعم.
طبعا ثم وضعت مبدأ آخر، ويجب أن تتم العقود كما قلنا بطريقة وتليق وكرامة الإنسان بالنسبة للطرفين. هذه المبادئ بناء عليها كانت الدولة الإسلامية في كل وقت تنظم العمل بما يتفق مع مصلحة إيش؟ مع مصلحة الطرفين.
صحيح.
لذلك الآن لا أترك لرب العمل أن يحدد ما هو الذي يكون بطاقة العامل أو ما لا يكون. لذلك دائما غلق، انظر حتى في قاعدة تشريعية، كثير من الأمور التي تكون فيها مصالح متعارضة رأي الإمام نازع للخلاف فيها، ولذلك أغلب كثير من الأحكام الشرعية هي تبنى على المصالح إيش؟ المرسلة. ويكون دائما في كثير من النزاعات خلاص، يعني لو كان هناك في حتى في رأي من الأمور كان أكثر من رأي فقهي، فجاء الإمام واعتمد لمصلحة الوقت رأي معين، فإنه يجب على الجميع أن يلتزم بهذا الرأي. ولذلك هذه الأمور التفصيلية كما قلنا، مثلا عندما يأتي القانون الآن ويحدد ساعات العمل، ماشي، 8 ساعات، إذن يجب أن يلتزم الجميع، كل أرباب العمل، كل منشآت العمل، أن تكون ساعات العمل 8 ساعات. ولا يجوز لشخص أن يفتي أن يقول أن هذه 8 ساعات بدعة ما جاء بها الشرع، إنما هذه مصلحة، وهذه ما وضعت 8 ساعات عمل اعتباطا، إنما وضعت بناء على دراسة نفسية وجسدية واقتصادية، بحيث يعني إذن يعني حتى في قضية العمل الإضافي الذي يرغب فيه العامل، ماشي، ويقوم فيه الأجر مضاعف، قال لك لا يجوز أن يزيد كل العمل عن 12 ساعة عمل، حتى لا نرهق الإنسان ونضعف ويتصبح يعني لأنه دائما لا يجوز لضرورية المال أن تتقدم على ضرورية النفس.
نفسها.
فالله سبحانه وتعالى عندما قلنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بل إن كل مقاصد الشريعة كما قالوا تتحول وسائل لخدمة ضرورية النفس.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني إذا تحدثنا شيء قليل عن توجيهات الإسلام الآن، تحدثنا عن توجيهات الإسلام لرب العمل، نتحدث بتوجيهات الإسلام للعامل، وما الذي يجب على العامل أن يقوم به، كيف يتعامل العامل مع رب العمل، مع مصلحة العمل. لأن الحقيقة أنا بوجهة نظري أن تقوى الله تغيب دائما عن موضوع العامل والعمال، سواء كان بجهة رب العمل أو جهة العامل. يعني العامل يريد أن يعمل، يريد أن يدخل في هذا العمل، لكن يقدم مصلحته الشخصية، يقدم أو يريد أقل عمل ممكن بأقل وقت ممكن بأعلى أجر ممكن، يعني هيك بتصوره.
نعم.
فما هي توجيهات الإسلام نحو العامل، كيف وجه الإسلام العامل لإتقان عمله لأنه الله صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه.
لكن قبل ذلك اسمح لي يعني معنا عبر الهاتف الحج حسام الحجاوي أبو العبد رجل أعمال ونائب رئيس مجلس تجارة وصناعة نابلس، نتحدث كذلك في نفس الموضوع وثم نعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم حج حسام أبو العبد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا سيدي؟ إن شاء الله تمام
الحمد لله. الله يخليك.
الله يبارك فيك. يعني نرحب بك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. ألو.
أيوة أيوة.
نرحب بك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم حج.
بارك الله فيك.
الله يحييك. معي هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور علي السرطاوي أستاذ القانون والفقه في كلية القانون جامعة النجاح.
أهلا وسهلا.
حياك الله. حج أبو العبد، يعني بحكم الخبرة خبرتك في مجال الأعمال وأيضا كذلك كونك نائب رئيس مجلس تجارة وصناعة نابلس، أيضا يعني لك باع طويل في موضوع العمل والعمال والقانون، بعيدا عن السجالات التي تحدث بين العمل وبين العمال ومن له الحق ومن عليه الحق، بعيدا عن ذلك نريد أن يعني نتحدث عن مجموعة من التوجيهات القانونية لموضوع العمل والعمال. ما الذي يترتب على رب العمل حتى ينجح العمل، وما الذي يترتب كذلك على العامل حتى لا يحدث إشكالية وخلاف بين العامل وبين رب العمل؟ كما يعني سمعنا في الحلقة الماضية كان هناك شخص يتحدث عن تشغيله لمجموعة من العمال على يعني كما قال أو بالصيغة التي تكلم بها إنه هو وثق بهم أو تعامل معهم على الأمانة، ثم بعد ذلك يعني رفعوا عليه قضية و طالبوا أجور عالية. ف يعني بحكم وجودك في جو العمل والعمال، ما هي التوجيهات التي يعني تنصح بها لكل من رب العمل والعمال؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا موضوع يطول الحديث فيه وله تفرعات كثيرة.
نعم.
أنا أول شيء بحيي الدكتور علي،
بارك الله
فيك. سمعت جزء من اللي تكلموا وواضح أنه مطلع على قانون العمل بشكل جيد، رغم أنه بدي أصلح بدل 8 ساعات 7 ساعات ونص فترة الدوام، دوام العمل الحقيقية 45 ساعة في الأسبوع. واجبات، إحنا بنعرف جميعا أنه هذا الموضوع جدير بالاهتمام، الواجبات والحقوق. حساب صاحب العمل والعامل باعتقادي هم جزء وفريق واحد، يتمم أحدهما الآخر، وليسوا فريقين. إذا بدنا نتعامل كفريقين لن يتم أي اتفاق في أي لحظة من اللحظات بين الفرق، ولكن إحنا نعتبر أنه متممين لبعض، وبالتالي لا عمل بدون رأس مال وصاحب رأس مال، ولا عمل أيضا بدون عامل منتج يستطيع أن يقدم إنتاجه حتى يتمكن من قبض راتب وتوفر له حياة كريمة. نحن مع العمل اللائق الذي يوفر الأجر الكريم، مع العمل اللائق الذي يوفر وسائل السلام المهنية والسلام والصحة المهنية. فعلا كما قال الدكتور علي، قانون العمل نص على العديد من الأمور. تم طرح سؤال كيف يتم متابعة ذلك. أعتقد أن في قانون العمل يوجد باب اسمه باب التفتيش والمفتشين. هذا باب أعطى صلاحيات كاملة للشريك الثالث في العمل الإنتاجي اللي هو الحكومة وزارة العمل، يستطيع المفتش أن يدخل وله حق الضابطية القضائية عندما يدخل إلى أي مشغل أو مصنع، يستطيع أن يتخذ إجراءاته في حالة وجود مخالفات. قضية الواجبات، على صاحب العمل واجبين أساسيات أنا بعتبرهم، هو توفير وسائل الحماية والسلام المهنية. اثنين، توفير الحقوق كاملة كما تم الاتفاق عليها بينه وبين العامل، خاصة في مواعيد تسليم الراتب، في مواعيد العمل الإضافي، الترتيبات كلها لازم تكون يفي بها صاحب العمل. أيضا العامل عليه مسؤوليات كثيرة، منها أن وسائل السلامة والصحة المهنية عليها أن يستعملها. كثير من عمالنا يرفضوا استعمالها لأنه بتضايقوا من وضعها على إن كانت نظارة أو حذاء خاص العمل، وبالتالي يتحمل هو مسؤولية أي ضرر يقع عليه إذا لم يستعملها، ويخالف صاحب العمل في حالة عدم إيجاده. وهذه وظيفة طبعا وزارة العمل في التفتيش. العامل المفروض أنه ما يضيع وقت خلال الإنتاج، لأنه القانون أعطى 7.5 ساعات بينما كان في السابق يصل إلى 10 ساعات، وكلما قلت مدة الخدمة في الساعات مفروض الإنتاج يكون أقوى وأزيد. فلا مجال لإضاعة الوقت، وبالتالي مطلوب منه الالتزام بالدوام لأنه هذه الساعات محدودة. أيضا هناك عيوب في قضية مرات التغيب بدون إذن أو بدون مبرر، مما يعيق العمل في المنشآت الإنتاجية. نفس الوقت صاحب العمل مفروض يتخذ إجراءات الوقاية كاملة في مصنعه حتى يحمي عماله، طبعا الحماية حماية رب العالمين، لكن لابد من الأسباب موجودة. هذا بشكل مختصر. قضية الراتب أو الأجور وإقامة القضايا، حقيقة أنا أنصح أصحاب العمل أولا والعمال أيضا لأنه نفس الشيء، أن يتم إبرام عقود عمل بين الطرفين برضا الطرفين ضمن ما نص عليه القانون.
وهذا ما كنت أريد أن أسألك عنه حاج أبو العبد، أنه يعني ذكرت أنت أنه أن يقوم العامل بواجبه على الوجه الأكمل، لكن أحيانا قد يتذرع العامل أنه قد حمل أكثر من طاقته، أو أنه قد استغل من قبل رب العمل لأنه ما يعني ما في شغل، وبالتالي قبل في أي أجرة من الأجور التي عرضها رب العمل. فكنت أريد أن أسألك أنه هل تعتقد أنه لابد أن يكون هناك عقد عمل، سواء أكان العمل كثير أو قليل لفترة قليلة أو قصيرة أو طويلة، وما هي طبيعة عقد العمل؟ يعني أنا مثلا بدي أجيب عامل يشتغل عندي في البيت، يعني هل أعمل مع عقد عمل ورق خارجي مثلا، هل هذا يعترف فيه القانون؟ هل يعتبر ملزم للطرفين؟
لا، هذا يعني عامل إلى البيت بدك تعتبره بالحديث أنت وياه كمقاول. لأنه ما لا يترتب عليه له أي حقوق سوى الأجر الذي يتم الاتفاق عليه. أما قضايا مجموعة عمال وأسبوعيا يأتوا يوميا إلى العمل أصبحوا عمال، وبالتالي ينطبق عليهم نظام قانون العمل. موضوع الاتفاقيات يعني العقود العمل ضروري إبرامها لحفظ الحقوق بين الطرفين، العامل لا يتهرب من واجباته وصاحب العمل لا يتهرب من الحقوق التي عليه أن يلتزم بها.
هل هناك صيغة محددة في عقد العمل، ولا يعني ممكن يعني تبرم عند محامي أو يكون
طبعا مثل... في هناك أولا بالإمكان إذا مصنع كبير وعنده عدد كبير من العمال لابد أن يكون عنده محامي يستطيع أن يوفر له صياغة المواد الاتفاق. اثنين، هناك وزارة العمل مكتب مديرية العمل في كل محافظة موجود، وباعتقادي بإمكانهم يساعدوا أي طرف من الطرفين في صياغة اتفاقية العمل.
نعم، أشكرك حج حسام حجاوي أبو العبد رجل أعمال ونائب رئيس مجلس تجارة وصناعة نابلس، شكرك على مشاركتك معنا وأشكرك شكراً. على المعلومات، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله
فيك، حياك الله. نعم دكتور،
هي يعني ما تسألت فيه أولا، عقد العمل لم يشترط القانون أن يكون عقدا شكليا، يعني لا يشترط حتى يكون عقد العمل أن يكتب أو يسجل أو هناك دائرة لتسجيل عقد العمل. إنما نحن نقول عقد العمل هو عقد رضائي، كتابة عقد العمل هي وسيلة من أجل توثيق وإثبات الحقوق.
هنا المشكلة التوثيق،
يعني هي ما هذا، لكن لا يعني ذلك، قد يثبت ببينة الشخصية، قد يثبت ب يعني إذا كان، انظر القانون ماذا قال، إذا كان الذي يدعي في المحكمة هو رب العمل فهو يحتاج أن يكون يعني عقد العمل وما يدعي مثبت خطيا، ولكن إذا كان الأمر من ناحية العامل فيعني يستطيع العامل أن يثبت
بكافة وسائل الإثبات. فبالتالي كما قلنا يعني القانون من جهة العامل سهل وهو عقد رضائي، لا يعني ذلك أنه طب افرض أنه شغله وقال له لا أريد أن أوقعك على عقد عمل، هل يعني ذلك أن تضيع حقوق العامل؟ لا. طبعا إضافة إلى ذلك نحن قانون العمل يعني في بعض كما قلنا الموظفين الدولة ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، الموظفين في الهيئات المحلية، الخدم المنازل، عمال المياومة لهم باب خاص فيهم. وقد بعض الناس يأتي لا يريد أن يوقع عمل، إنما يأتي حتى الذين يتدربون، القانون جاء ونظمهم ونظم قضية عملهم حتى لا يكون هناك ظلم. يعني بعض الناس يضع العامل تحت التجربة بعدين صحيح. يفصله بعدين يروح يجيب عامل ثاني من أجل إيش؟ يحرمه من أخذ إيش؟ من أخذ حقوقه. طبعا هذا لا يجوز. إحنا قلنا أفضل شغلي يجب على أرباب العمل، على أصحاب المنشآت في فلسطين، إذا أرادوا أن يعملوا عقود عمل وأن يكونوا سليمين لا يخالف القانون، أن يطلعوا أن يكون هناك عندهم قانوني محامي أن ينظم لهم عقود العمل وأن يطلعهم ابتداء على حقوق العمال وما يستحق العامل حتى لا يتفاجأ فيها في النهاية. أما بالنسبة للعامل أخي أنت قلت، فنحن نعلم كالتالي، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فمن واجبات العامل أولا إنه إذا تعاقد فالعقد، عقد العمل هو عقد ملزم، ملزم لطرفيه، ملزم لرب العمل وملزم للعامل. وعندما أقول عقد عمل وهو عقد ملزم، تذكر الآية التي جاءت في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي أمر، والأمر في الشرع يفيد إيش؟ أي أصبح الوفاء بالالتزام العقدي واجب شرعي كواجب الصلاة،
ويترتب
يعني
على إثم،
يعني كواجب الصلاة. فأنت الذي أمرك بالصلاة والصيام هو الذي أمرك أن تفي بالالتزامات العقدية. ولذلك نحن نقول أن الالتزام العقدي فضلا عن كونه واجب قانوني هو واجب شرعي.
يعني فمنك دكتور أنه إذا رضي العامل، أنا بتحدث ناحية شرعية، إذا رضي العامل بالأجرة التي عرضها رب العمل ولو لم تكن هذه الأجرة تكفي حاجته، أو ربما لا تكون
هذا الأجر أمر آخر.
أكمل دكتور بس الفكرة، أنه لو كان هذه الأجرة لا تفي بالغرض، أو كانت هذه الأجرة لا تتوافق مع ما سنته الدولة من قانون، لكن عامل رضي فيه، رضي به.
أنا أقول لك أخي محمد أن ما جاء في قانون العمل والأنظمة الملحقة به يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز لرب عمل أن يتجاوز، فإذا تجاوز تعرض للمسؤولية القانونية، بل يجوز له أن يزيد عما في القانون. أما يعني قواعد قانون العمل هي قواعد آمرة، ونحن نعلم أن قواعد الآمرة أو قواعد النظام العام لا تعطل ولا تؤول ولا يجوز الاتفاق على خلافها. إضافة إلى ذلك أنه في كل دول العالم تأتي وتضع شيء اسمه الحد الأدنى للأجور. فيعني أنت بتيجي بتقول اليوم، طبعا إحنا بنقول كما قال الحد 8 ساعات عمل، إحنا بنقول ولكن يتخللها نصف ساعة للطعام والراحة اللي هي الإفطار، يعني كما قال هي ساعات العمل حقيقية 7 ساعات ونص، لكن إحنا بنقول 8 ساعات عمل تتخللها نص ساعة للراحة، تقسم يعني الحد الأدنى للأجور على 8 ساعات في عدد أيام العمل، فتخرج قديش ساعة العمل اللي هو الحد الأدنى لها. فلا يجوز لرب عمل أن يشغل عامل بأقل من الحد الأدنى للأجور وإلا كان هناك ارتكب مخالفة قانونية. طب هذا الأمر الذي نظم القانون هل يوجد له شبيه في الشريعة الإسلامية؟ نعم، الشريعة الإسلامية عندما جاءت هناك طريقة لحساب الأجور حتى عند علماء الشرع. فمثلا نحن عندنا الشرع عندما جاء ليحسب الأمور قال هناك الناس حد الكفاية وحد العدل وحد الرفاهية. يعني الكفاية والعدل والرفاهية، قال لك الكفاية التي تتعلق بدائرة الضروريات، والعدل الذي يتعلق بالحاجيات، والرفاهية التي كماليات. تتعلق بالتحسينيات اللي هي الكماليات. فالآن فالإسلام عندما نلاحظ عندما قضية ربط الأجور، قال لك يعني الكفاية اللي هو حد الضروريات، الإسلام ربط كأنه الأجر بالكفاية والعدل. يعني الأمر الضروري هو الأمر الذي إذا فقدوا الإنسان استحالت حياته، والأمر الحاجي هو الأمر الذي إذا فقد يمكن للإنسان أن يعيش بدونه ولكن بحرج ومشقة شديدة. ولذلك حتى دائرة الأجور في الشريعة الإسلامية ربطت كما قلنا بالكفاية والعدل، أي معنى ذلك يجب أن يكون الأجر الذي تعطيه العامل لا يقل عن أنه يغطي دائرة الحاجيات والضروريات للعامل.
لكن سؤالي دكتور, يعني سؤالي هو بالتحديد أنه إذا رضي العامل بأقل من الأجر الطبيعي الموضوع, هو رضي وقع لكن على مضض وعلى ظلم, هل هذا بالنسبة له ملزم شرعا؟ واسمع يعني اسمح لي اسمع الإجابة بعد أن أخذ المكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
أخي. العافية أخي.
الله يعافيك.
أنا بدي أحكي معك عامل وكنت صاحب شغل في الزمانات.
نعم.
لكن في بعض النقاط.
نعم.
اللي إحنا بنفتكر إلها, إلي أشتغل في مصنع 12 سنة.
نعم.
طبعاً بدون عقد عمل.
نعم.
شايف علي.
بدون عقد عمل, يعني أنت لم تبرم عقد عمل مع الشركة أو هي ما عرضت عليك؟
ولا هو صاحب الشغل قال لي إنه في أي عقد عمل, ولا أنا بعرف إنه في عقد عمل ولا أي عمل من العمال اللي أنا في المصنع.
معناك من 12 سنة بتشتغل؟
من 12 سنة اللي متواصلة.
لكن هذا لا يعني إنه ما إله حقوق وإنه ما في عقد عمل.
النقطة الثانية أخي العزيز, إنه بنسمع عن إشي اسمه نقالة عمال, لكن في 12 سنة ما عمريش سمعت انهم اجوا عندنا مفتشين او اجت عندنا زياره. البند الثالث انه حتى لو انت لجأت لنقابه العمال, يعني بيكونوا هم دبروا حالهم مع صاحب الشغل وتواطؤوا معه, يعني ما بيوقفوا مع العامل او ما بتابعوا العامل. يعني كيف تواطؤوا؟
هم اخي الكريم, هم يعني
ما وقفوا مع العامل يعني بالمتابعه.
نعم, احنا عشان ما في حدا منهم موجود معانا, ف يعني يصعب ان نطلق الاحكام هكذا.
بس بدي اعطيك معده نقاط احنا بنعاني منها في المصنع. الشغله الثانيه اللي هي الزياده, بقول لك انت بدك زياده ما بتقدر تحط شغلك وتروح, انا هاي اللي بقدر ادفعه. وبتعرف احنا بحاجه لشغل وبحاجه لفلوس, مرفوضين امن بنفتش على محل اسرائيل نشتغل, فبحتاج يعني بيستغلوا الوضع, بقول لك مش بعد وقت روح دور. الشغله الثانيه طبعا غير الزيادات والمفتشين, اتعاب بيطلع لك 10,000 بيقول لك خذ لك 3,000 ان جيت تخلص. بعرف انه في المحاكم في مشكله انك بدك تقعد كذا سنه, فبيقول لك ليش يقعد هذا 4-5 سنوات 6 سنوات اقل شيء,
فبفضل ياخذ مبلغ
يأخذ 3,000 بدل 10,000 على سبيل المثال. شغله العقود هاي احنا حكينا عنها, المفتشين ما بزورونا, القضاء في المحاكم يعني لما تقعد برفع انا قضيه على المعلم تبعي, يعني بجوز الورثة تبعيني يموتوا قبل ما انهم نخلص القضية في المحاكم.
على كل حال الدكتور هنا يعني يريد ان يجيبك. تابعنا اخي الكريم, شكرا لك.
بارك الله فيك, ونتمنى انكم تتابعونا ووزارة العمل تزورنا في المصانع وتشوف شو مشاكلنا في قضايا. احنا لا نقدرش نوصل احنا للنقابة, لانه اذا رحت للنقابة بيسألك مين اللي اجى عندك يا عمي, بتقول له فلان, ثاني يوم بتلاقيه فنش من الشغل. نقابة العمل موجودين بأخذوا معاشاتهم قاعدين في المكاتب تبعاتهم, ولا عمرنا شفناهم ولا بنعرف أشكالهم.
نعم, أشكرك أخي الكريم.
نعم.
طبعا أخي, أولا
هو أنا كنت سائل قبل هذا السؤال, هو يعني تقريبا سؤالي أنا يعني سؤالي أنا الشرعي يدخل ضمن ما تحدث به الأخ.
بس نجيب نحن سؤالك أجبنا عليه, قلنا أن الأمر إذا كان قاعدة من قواعد النظام العام
أو
قاعدة آمرة فلا يجوز الاتفاق على خلافها.
الواقع خلاف
يعني
ذلك.
الاتفاق على خلافها في نظر الشرع يعني والقانون يعد باطلا, لا تقول ملزم شرعا.
نعم.
العقد الباطل هو كالمعدوم, الباطل كالمعدوم لا يترتب عليه أثر.
لكن هذا ما يسوغ أحيانا للعامل أن يقصر في عمله, هذا ما يسوغ للعامل أن يقصر في عمله. هو قبل
يعني
دكتور, هو مثلا قبل بأجر شهري مثلا 1200 شيكل على سبيل المثال, قبل لأنه زي ما قال لك الأخوان, قال لك أنا يا عمي ما بقدر أشتغل في أراضي 48, بضطر أني أشتغل بأي قانون بأي اتفاق لأني مضطر لذلك. هو اضطر يشتغل.
هذا أولا الآن في يعني هي الحمد لله تم تحديد الحد الأدنى للأجور, وبالتالي لا يجوز لأرباب العمل أن يشغلوا أقل من الحد الأدنى للأجور. إضافة إلى ذلك يعني حتى لو كان هناك اتفاق سابق على أمر مخالف للقانون, هذا في نظر القانون والشرع باطل, وتستطيع أن تصحح العقد ماشي بما يتمشى مع القانون. لأنه هذا الحد الأدنى الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه.
نعم.
هذه يعني نقطة حسمة.
بنفس الوقت
أما بالنسبة الوقت لما تكلم فيه الأخ نعم. هنا
يعني بنفس الوقت بس طبعا. عشان ما نخرج عن هذه النقطة الأولية يعني في ذات الوقت ما حدد من الحد الأدنى قد يضر كثيرا بأرباب العمل، وهذا بقول لك أنا ممكن يضر في مصنعي، ممكن يضر في مصلحتي إذا أنا بدي أعطي العمال يعني الحد الأدنى اللي هو حددوه 1450 شكل أعتقد.
نعم.
في هذه الحالة أنا شو بدي أضل بسكر وروح، لأنه أصلا ما في قانون يحميني، ما في
دعم هذا الحد الأدنى للأجور يعني لم يأتي اعتباطا، ما وضع هكذا، إنما وضع الأصل أنه في لجنة تكون مشكلة من مجموعة يعني وزارات تدرس قضية، وحتى مش هيك، حتى كانت ضجة من نقابات العمال أن هذا يعني لا يمثل شيئا بالنسبة لغلاء المعيشة، ولكن هذا ما جاء دراسة اعتباطية، إنما يكون دراسة لمستوى الدخل ومستوى النشاط الاقتصادي، وبعد ذلك يتحدد مثل هذا الحد الأدنى للأجور. فيعني على كل حال ما دام القانون أمر فهذا يجب على كل عامل، ويجب على كل رب عمل أن يصوب أوضاعه بما يتفق والقانون. نعم. لأنه لا يجوز لأحد أن يخالف ذلك.
نتحدث عن أتعب المحكمة سنأخذ التليفون. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي، تفضلي.
تحية ودوم. أنا بتحيي أستاذ القانون طبعاً، وبدي أقول له إنه الشغل عندنا مش 8 ساعات، الشغل عندنا لأن زوجي وابني بيشتغلوا برا، وأنا كنت كمان مرات أشتغل معهم.
نعم.
الشغل عندنا 10 ساعات ونص، ابني بيخرج يشتغل، فبروح نص ساعة زي ما أنت بتحكي، هو المفروض إجباري 10 ساعات ونص عشان نص ساعة تروح لأكل وشرب.
نعم.
هلا بس في عندنا 10 ساعات، المشكلة مش إنه 10 ساعات أو 11 ساعة أو أي ساعة، إنه لما بيشتغلوا هذول 10 ساعات ونص لما بدأ يجي يحاسبوا بتلاقيهم بخصم عليهم كمية ساعات.
نعم.
طب ليش هذا الخصم؟ مثلا أنا ما أكون مشتغلة كفرضا 50 ساعة بتصير 45 ساعة، ما أنت خصمت النص ساعة تاعت الأكل والشرب. في خصم تاني بيجي بقول لك ما هي مش موفي معي أو مش ضابطة.
هذا
بعدين إن إجا يحكي إحنا مجموعة عندنا مجتمع هون كله عمال يعني، فمجتمع هذا فشغل تاني إشي تاني غير، فبيجي بقول لك التاني بيشتغل عند واحد تاني، فبيجي بقول له انا بدي زياده، بقول له بيعجبك الشغل بليل بيعجبك بيعجبكيش روح شوف شغل غيره، وفي كتير بيجي بيشتغل مطرحك.
نعم.
صحيح.
نعم. يعني قد يحدث هذا احيانا، قد يحدث
كتير عنا احنا حدث، وكتير مرات لما كنا نشتغل احنا مجموعة هيك كنا نشتغل فترة من الفترات في البيت وإشي.
سؤالي لك انه هل يعني هل هم بيعملوا ضمن عقد عمل؟
بدون عقد عمل، اللي بده يشتغل بعقد عمل ما يشتغل، واللي بده يطلب مثلا حقوقه ما في إلى حقوق.
نعم.
ففي منهم بتمضي على ورقة إنه ما إلك ولا أي حق من حقوق. في كتير من العمال يمكن بتسمع إنه ما في حقوق، ما في عقد عمل.
وصلت الصورة إن شاء الله. تابعينا تابعينا أختي من جهة.
أولا الأخ الذي طرح
مكالمة أفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
بدي أسأل، أنا طبعا بمؤسسة 10 سنوات بشتغل تقريبا.
نعم.
فكل سنة بجدد وبعمل عقد عمل، فبوقعوني بإجبار عليه مقابل إنه يتجدد العقد هذا.
يتجدد بنفس الشروط ونفس ال
بنفس الشروط وبنفس هذا، وطبعا ما فيش أي أتعاب، فيش أي حقوق، باعتبار انه خلص عقد العمل
يعني ينص عقد العمل على انه لا يوجد هناك اتعاب،
لا يوجد شيء.
يعني هيك نص عقد العمل.
ايوه.
طيب ماشي اخي، شكرا لك. نرجع دكتور لموضوع يعني هنا يشكو من قضية، طبعا يعني انا لا اقول انه هو ربما يتجنى وربما يكون على حق، انه اذا انا بدي ارفع قضيه في المحكمه على رب العمل وانه لي انا اتعاب، هذه تاخذ وقت طويل وبدها نفس وبدها ربما يعني فلوس كاش اللي يتحرك المحامي فيها.
طيب. ما اولا بالنسبه للاخ الذي تكلم في الاول، هنا خلط بين امرين.
نعم.
النقابه ووزاره العمل، نحن الان عندنا في عقد العمل عندنا رب العمل اللي هو صاحب المنشأ أو المصنع الذي أنت تعمل فيه والعامل، وهناك طرف ثالث وهي وزارة العمل.
نعم.
وزارة العمل في كل مديرية، في كل محافظة في فلسطين هناك مديرية عمل.
نعم.
ماشي. هذه مديرية العمل هي جهة حكومية وظيفتها من وظائفها أن تتابع، وهناك عندها تفتيش، يعني تأتي لتفتش على يعني المنشأة، يعني وظيفتها أن تفتش على المنشأة إذا كان شكت أن هناك مخالفات. لكن انظر، يعني هي الأصل أن دائما نقابة العمل أن هيئة التفتيش فيها تقوم بقضية يعني تفتيش مفاجئ، ولها كما قلنا صفة الضبط أن تدخل أي منشأة وتطلب السجلات وسجل الأجور وكذا وغيره، حتى يعني تضمن أن المنشآت تسير وفق القانون الآن. لكن حقيقة يعني إذا لم يذهب أحد ليشكو على مخالفة، قد يعني لا تتحرك نقابة العمل.
أما بخفف قد عمله.
أما الآن يعني الآن هذه الأصل إنه هذه المعلومات اللي لما بدك تروح عند مفتش العمل وهو موظف حكومي تابع للحكومة أن تتمتع بالسرية، وإذا سرب مثل هيك معلومات فإنه يتعرض لمساءلة قانونية. طبعا أنا لا أقول يعني إنه أنا أعيش هذا، بس هذول موظفين في الحكومة الأصل وظيفتهم إنه يتابعوا وفتشوا على منشآت العمل ويتأكدوا من شروط السلامة المهنية. يعني إذا رفعت لهم شكوى أو نزاع بين رب عمل وعامل فإنهم قد يتدخلوا لحل مثل هذا النزاع.
آسف المقطع دكتور، بس داخذ المكالمة لها من جوال. السلام عليكم.
عافيك العافية.
الله عافيك، تفضل أخي بمداخلتك.
لو سمحت بدي أسأل سؤال بالنسبة لأرباب العمل يعني.
نعم تفضل.
سؤالي إنه عنا في المحاجر والكسرات جايبين بوقع في أوراق، يعني بجيب للعامل ورقة لازم أوقع عليها إنه موافق جميع حقوقه وجميع أسعاره، وإذا ما وقعش على هذه الورقة
إنه مع معلش لأن الصوت بقطع أخي، إنه إيش أتعابه؟
يعني بعد خريطة لأنه ما بقدر شيء يروح يبغى الدور عبين ما يبتلش شغله،
يعني يتنازل عن أتعابه قصدك؟ ألو؟ نعم فقدنا الاتصال يا ابنه. طيب دكتور تفضل. نعم في مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي الكريم.
بدي أوضح شغلتين.
تفضل.
نقابي سابق.
حياك الله.
وعندي فكرة ولا بأس إنها يعني إن شاء الله تكون منيحة.
الله يبارك فيك، أشكرك. تفضل.
سمعت أخونا الحاج حسام شو حكى.
نعم.
وسمعت أخونا الدكتور الفاضل شو حكى.
نعم.
كتير يا أخونا الكريم من العمال بتقاعدوا بالوفود للنقابات.
نعم.
بيجوش على النقابات. بيجوا إمتى؟ لما فيش مشكلة. هلا النقابات تكون في تواصل مع العمال، هذا حق على النقابات.
نعم.
لكن العمل اللي بده ياخد يا اخواني الكريم بده يعطي.
صحيح.
مش هيك؟
نعم.
بصيرش تاخد ما تعطيش.
نعم.
انا كنت بتجربة سابقة يعز علي ما يدفعش الاشتراك. يجوا امتى كان في مشكلة تتبين لك انه في شيء غلط ماضيين عليه هم. القانون ما بيكون معهم.
يعني هو مش فاهم ومضى على ورقة ومش عارف ايش فيها.
بس هلا اليوم في وعي نقابي.
نعم.
في نقابات مرخصة بتعمل ضمن القانون الفلسطيني، مفترض في العمال يتوجهوا باشتراكات سنوية بسيطة رمزية.
نعم.
يعني معظم العمال بيدخنوا هلا حق بجد دخان طول السنة. عرفت علي؟ في اشتراكات ندوات في نقابات في هيئات، بعدين مثلا مصنع منتظم زي الحجاوي عنده مثلا 100 عامل.
نعم.
اكيد في لجنة عمال.
نعم.
مش هيك؟
نعم.
الاتحاد النسائي عنده مثلا هذا مستشفى خاص عنده لجنة عمال، فين بيكون هذول بصير مشاكل؟ ليه بيجيش لحسب النقابيين أول بأول ويطلع على أوضاعهم القانونية؟
طب هو أخ الكريم يعني الأخ اللي اتصل شكى من قضية وهي أنه يعني بخاف أنه لما يروح على النقابة يكون في تواطؤ كما قال هو طبعا
هذا الحكي
بين النقابة وبين صاحب الشركة.
يعني أنا بتجربة المتواضعة وبديش أنا عن اسمي لأسباب كتيرة يعني عرفت علي.
نعم.
كتير أنه هذا الحكي ما نسمعه وتبين أنه يا عمي هذا الحكي هم مقصرين. هلا العمال ما بدهم يجوا على النقابات، قلت لك بده اذا كان في مشكله بيكون هو كاذب وباطل معلومه بتحصل له حقه بيتهمك انك ولد دفيت عليه انت.
نعم.
ما بحب اسمي اشخاص معينين يعني.
نعم.
ولي تجربه انا عرفت عليه. هلا في شغله باب النقابات مفتوح، فيش نقابي مخلد. باب النقابات بشارع عمر المختار موجود وبشارع ضابات موجود.
نعم.
بيقدروا يروحوا في اي وقت على النقابات ياخذوا حقوقهم كامله ويتوعوا يحضروا الندوات يشاركوا بالقرارات. يعني
أنت تدعو العمال ليس فقط ذهابهم إلى النقابات يكون فقط عند الحاجة وإنما بشكل دوري
واجد.
بشكل دوري
يعني غزي يابا حبيبي.
نعم.
يرفض.
نعم.
يعني اللي بده ياخذ بده يعطي. بده يرفض في عنده أفكار بده يسمع ويسمع. هلا اليوم مثلا فيها 15 نقابة اتحاد عن نقابات العمال كلهم مسجلة رسميا مش من تحت الكواليس بيشتغلوا. في معلنين ومعروفين منهم مثلان سين صادعون كافلان عرفت علي. أنا بأزعي كنت أمين سد نقابة عندنا 650 عضو في الاجتماع السنوي يجي 10. كيف صار هذا الحكي يا عمي؟ بيجيك بعطيك معلومة كذب والله صاحب عمل فصلني، تبين ليش فصله؟ في أسباب ما بيعنا عنها هو. نتحرى نشوف إنه في دقة عند العامل بنتضمش لا يؤتمن، هذه مشكلة كمان عرفت علي. هذه كثير في شغلات حساسة في العمل يا أخي الكريم. مفروض نسمع عن كافة الأطراف، مفروض يكون عندكم واحد نقابي. بغض النظر مين هو سين أو صاد أو عين، واحد من أصحاب الأعمال بالإضافة للدكتور. يعني يكون عندكم الشركاء الثلاثة، وزارة العمل وأصحاب الأعمال والمعنيين. والله يعطيكم العافية.
أشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك، أشكرك على مداخلتك.
يعني
الذي هو ربما تعقيبا على كلامه، وربما يعني احنا ما كان معنا حد من النقابي او حد من وزارة العمل، هو فقط لانه احنا ما بدنا ندخل في السجالات اللي بين العمال وارباب العمل. احنا يعني بنحاول انه يكون في عندنا هنا قضية نحاول ان نطرحها للنقاش من الناحية الشرعية، واخذنا بعض الاراء يعني مثل اخ اللي تحدث قبل قليل.
هو الذي قلناه انه الذي يحمل عامل ليس فقط النقابي، أول شيء وزارة العمل.
نعم.
هي مكلفة لها. اثنين، قانون العمل نص أنه من حق العمال أنهم يشكلوا نقابات ولجان عمال لما يكون الأعداد كذا في المنشآت اللي فيها عدد عمال، يعني زي المصانع وكذا وغيره. طبعا الآن الجسم النقابي دائما للعمال هو جهة هدفها وهمها وأنشئت من أجل أن تحافظ وتدافع عن حقوق إيش؟ عن حقوق العمال.
نعم.
طبعا الآن يعني أنت إذن في يعني يعني جهتين التي أستطيع أن أقول الأصل أن تحمي حقوق العامل. الجهة الأولى هي مكاتب العمل وما يكون فيها من لجان تفتيش وكذا وكذا ولجان الأجور وغيره وغيره، تنظيم سوق العمل الفلسطيني، ثم وتهتم أكثر شيء بقضية العمل الفلسطيني. ثم بعد ذلك يعني نقابات العمال، من حق العمال أن يشكلوا نقابات، لكن كما قلت الأصل أنه يا أخي هذه النقابات هي تكون من مين؟ هي تأتي بناس من السماء؟ الأصل هم أفراد المهن الوحدي أن يكونوا نشيطين يشاركوا في تكوين هذه النقابات، يعني تحصل انتخابات، يتصدر لقضية المدافع عن حقوق العمال طبعا، فلا يخلد أحد. والدورات النقابية هذه منتظمة، يعني كل كم من سنة بده يصير في انتخابات وتبدل اللجان. أما يعني 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 لا يجوز لأحد أنه فقط زي ما قلنا أنه بدك تتوجه للنقابي، بدك جسم يدافع عنك، يجب أنت أن تساهم في إنشائه. هذا بالنسبة لقضية الآن
قضية أتعاب المحاكم الطويلة.
أيوة هذه قضية المحاكم. أولا يا أخي قانون العمل ماذا قال؟ قال العمال كل قضايا العمل اللي بتتعلق في فصلهم التعسفي وفي قضية أجورهم وكذا هي أولا معفية من الرسوم، يعني الدولة لا تأخذ عليها رسوم. اثنين انه هذه الان يعني ممكن انا اقول سابقا انه بعض قضايا العمل كانت تطول لانه هناك كان عندنا قضايا مدورة، اما اليوم في سرعة في بت القضايا. اضافة لذلك انه يعني اجر العامل له صفة الدين الممتاز، يعني ولا تؤخر مثل هذه القضايا، يعني التأخير فيها الان يعني غير صحيح، يحتاج الى مراجعة. شيء اخر ذكر البعض انه يوقع، يعني البعض هناك ياتي ليوقع العامل على ورقه بالتنازل عن اتعاب.
هذه نقطه مهمه، بس خلينا ناخذ المكالمه عشان ارجع. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله اخي الكريم، تفضل.
معك ايمن من نابلس.
حياك الله اخي ايمن.
بدي احكي بخصوص القانون العمال 1450 شيكل.
تقصد الحد الادنى من الاجور؟
هو الحد الادنى من الاجور.
تفضل.
يعني مش عارف انا، يعني هذا القانون ظالم هو، لانه مثلا انا
يعني
واحد
من الناس. هل ظلم العامل ام ظلم رب العمل؟
ظالم الاثنين. هلا في ناس بتستاهل اكثر من 1450 وقاعده تاخذ اقل، وفي ناس قاعده تاخذ اقل يعني هي بتستاهلش يعني بصراحه. وانا يعني واحد من العمال شايف يعني.
بوجهة نظرك اخي الكريم، يعني كيف نحدد مين هو اللي بيستاهل او ما بيستاهل؟ يعني بوجهة نظرك انت كعامل، انا بسألك كعامل، يعني
ليش ما يكون في لجنة من النقابات؟
نعم.
تكون هي عبارة عن خياطين، يعني زي شو اسمه، زي مخبرين، هن يفوتوا على المخيطة يزرعوا يعني زي جواسيس، يعني الكلمة هاي، بس انه يعني يعرفوا انه كل عامل قاعد بروح، يعني في ناس قاعد بتروح على النقابات بتطالب بأجور وحد أدنى وأتعاب، وهي ما بتستاهل وبتكون ظالمة كمان للعامل. ليش ما يكون في ناس تكون ترائب يعني زي
يعني هو؟ أنا لم أدرس هذا القانون بحذافيره، لكن أكيد هو يعني عرج ودرس كل الموضوع من جميع الجوانب.
طيب يعني كمان بالنسبة لشغلة إنه يعني إحنا رب العالمين لما يدخلنا الجنة أو النار راح يحاسبنا على أعمالنا.
نعم.
عملك بدخل الجنة بتدخل الجنة، عملك بدخل النار توقف على النار.
نعم.
تدخل النار، توقف على الأعراف عملك إذا دخلك هيك. فأنا مش عارف يعني هذا القانون بعتقد إنه يعني ظلم كثير يعني.
على كل حال يعني إن بقي معنا وقت إن شاء الله سنناقشه أخي من. أشكرك جزيل الشكر.
شكرا.
حياك الله. نعم مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله يعافيك.
الله يعافيك.
أنا اللي حكيت معك قبل فترة.
نعم.
بالنسبة للدكتور سامو يعني حكي.
نعم.
القانون اليوم ما بأخذ وقت. أنا إلي صاحب إلي يشتغل معي في المصنع.
نعم.
إله 6 سنوات في المحكمة أو 7 سنوات. حد هسه ما أخذت شيكل واحد.
نعم.
طبعا المحكمة انتهوا من مرحلة إنه جمعنا أيام العمل وجمعنا كديش بطلع وكديش. هسه نوقف الشغلة على إيش؟
تنفيذ
المبلغ. كيف يندفع المبلغ؟ وكديش كنت الدفعة؟ صار له 3 سنوات أو 2.5 سنين واقف على هاي الشيء.
يعني القرار صدر من المحكمة ولكن تم فيه.
صدر من المحكمة وأجت الدورة حجزت على المصنع وبعدش في النهاية قالوا له يعني إحنا بنحجز على المصنع تدفع أو المصنع محجوز عليه وروحوا الجماعة صار لهم وروحين من أنه 1.5 سنين والشاب بعده ما قبضش. كيف اللي صار؟ فالدكتور بيقول لك الحاكم سريع والقضاء سريع. لا
طيب أخي الكريم
هو يعني
أنت القضاء القضاء ليس من وظيفته أن ينفذ الحكم.
نعم.
الآن عندنا الكثير من الناس تخلط القضاء هو عندما يرفع إليه النزاع يأتي القاضي فيصدر حكم.
نعم.
في القضية
عشان القضية القضية, صادر
القضية,
صادر
نعم. القضية عندما تصدر ماشي ممكن يكون من محكمة ابتدائية لمحكمة عليا حتى يكتسب. نعم. الحكم درجة القطعية. نعم. ثم ينتقل إلى دائرة التنفيذ والإجراء. دائرة. نعم. التنفيذ والإجراء كما قلنا هي كمان يعني في عندها قانون بحكمها لما تنفذ. يعني مثلا فلنفرض انه رب عمل مظبوط القانون يقول ديون العامل اللي بتتعلق في الاجور ديون ممتازه، لكن الان عندما نذهب الى رب العمل فلنفرض انه ما عنده فلوس، طب منين نجيب يعني؟ يعني الان في شغلات بتتعلق في اعتباره الانساني مثلا زي بيته زي كذا لا استطيع ان احجز عليه، فبالتالي الان يعني برضو في دائره التنفيذ الان يعني يعني الان هو بقول انه بقول صدر معناته صدر من المحكمه خلص دور القضاء انتهى، الان بنلجأ لايش؟ لقضيه التنفيذ، هذا أمر ثاني ماشي. يعني هناك في فرق بين صدور الحكم
وبينتهي
دور المحكمة ثم بعد ذلك يبدأ لتنفيذ الأحكام القضائية.
نعم. فيما تبقى لدي من وقت يعني دكتور بمثلا الدقائق قضية أنه يعني توقيع العامل على ورقة بأنه ملوش حقوق.
أمضح.
أنا بس بدنا نتحدث. نعم. من ناحيتين إذا ظل معنا وقت، من الناحية الشرعية ابتداء.
نعم.
ومن الناحية القانونية
من الناحية الشرعية نحن أخي محمد هذا الأمر الأصل ما نظل نسوي فيه لأنه أمر حسن، هذا أمر يعني يعد من المصالح المرسلة نظم القانون، فالأصل أنه كل أرباب العمل يعني يتوافق مع هذا القانون لأنه حقيقة ما ورد في قانون العمل الفلسطيني لو قست على المعايير الإسلامية سأجد في المعايير الشرعية ما هو أكثر منه، فبالتالي فعلا هذا الذي ورد في قانون العمل أنا في رأيي يشكل الحد الأدنى الذي لا يجوز لأحد لا قانونا ولا شرعا أن يتجاوزه.
نعم.
إنما بدك تعطي أحسن من هيك أعطي. الآن إذا جاء إنسان فعند توقيع عقد العمل فقال للعامل وقع على إنك ما بدك حقوق، هذا الورقة التي وقع عليها العامل تعد في نظر القانون والشرع ورقة باطلة ماشي، ويجوز للعامل رغم توقيعه أن يطالب بحقوقه، لكن الخطورة وين؟ إنه يخليه لما يخلص عقد العمل يجي بده يروحه يوقع على ورقة مخالصة يبقاله مثلا زي ما حكى إنه بيبقاله 10,000 شيكل ووقع كل وقع 3,000 شيكل. الآن انت طلع اذا وقعت عند بدايه العقد فهذا التوقيع باطل وتستطيع انه حتى لو وقعت ما تخاف
لا قيمه له
لا قيمه له من ناحيه قانونيه ولا شرعيه وتستطيع ان تطالب في حقوقك مره اخرى،
لكن الخطوره متى؟ الخطورة.
الخطوره عند ما تيجي بدك تترك العمل ماشي، وانت بتصير لك حقوق عمال. القاعده بتقول في الشرع وفي القانون من يملك حق يستطيع ان يتنازل عنه. فاذا انت كنت بالغ عاقل، وبصراحه يعني نقولها ليس يعني مع احترامنا للكل، القانون لا يحمي المغفلين، فانت اذا كان لك هذه الحقوق العمال فجئت فاسقطتها، القاعده بتقول من يملك حق يستطيع ان يتنازل عنه، وفي قاعده اخرى بتقول الساقط لا يعود. فاذا انت جيت اسقطت حقوقك وقبلت بدل 10000 دينار بس 10000 شيكل 3000 شيكل، فهذا بيكون يعني أنت تتحمل كامل المسؤولية لأنك وقعت بإرادتك. ما تقول إنه أنا ما كنت أعرف. إذن أنت كعامل يجب إنه كثير من العمال اللي بيخلص العمل يتوجه لنقابة العمال هناك، هم دورهم بحسبوا له قديش بيطلع له من حقوق، ثم بعد ذلك بده يعمل مصالحة ورب العمل، بس بيكون عنده يعني بين من نقابة، أو لو توجه لمكتب العمل يقول لهم حسبوا لي قديش بيطلع لي أتعاب فبعطوه رقم تقريبي. الآن إذا بده يعمل مفاوضة هو إياه بيعمل بدوش زي ما حكينا، يستطيع أن يتوجه للمحاكم ليطالب بأتعابه كاملة.
بارك الله فيكم. يعني يعني لدينا أسئلة ونقاط كثيرة، لكن وقت الحلقة انتهى إن شاء الله.
طبعا ربنا. والأخت التي قالت أنه 10 ساعات عمل هذا مخالف للقانون. نعم. والأصل أنه هذول اللي فوق الحد الذي حكى فيه القانون يجب أن تكون ساعات عمل إضافية، وأن تكون فوق الأجر الذي تم الاتفاق عليه.
نعم. بارك الله فيكم. نناقش ما تبقى لدينا من نقاط إن شاء الله في الحلقة القادمة. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو معالي الدكتور علي السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. أشكرك فضيلة الدكتور، شكرا لك وبارك الله فيك، إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. كذلك أشكر الحاج حسام الحجاوي رجل أعمال ونائب رئيس مجلس التجارة وصناعة نابلس الذي كان معنا في بداية الحلقة، وشكر كذلك لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. أشكر كل من اتصل وشارك وسأل، ونلتقي بكم إن شاء الله عصر الثلاثاء القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما.